أخي سامر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
أحسن الله إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا الأول من دروس شرح مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يخفى على شريف علم الحاضرين أن شرف العلم من شرف المعلوم، ولما كان هذا العلم، أعني أصول التفسير، يتعلق بكلام الله جل في علاه وتعالى وتقدس في عالي سماه، كان له من الفضل العظيم والخير العميم والنفع الكريم على العبد في الدنيا والآخرة. ذلك أيها الأحبة الكرام أن هذا العلم يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وكل ما يتعلق بالله جل في علاه فهو عظيم معظم مقدس محبب عنده سبحانه وتعالى. ولا شك أن تدبر القرآن وأن فهم القرآن وأن تفسير القرآن من الغايات والمقاصد التي من أجلها نزل القرآن فضلا عن العمل به. وإن المتأمل في حال كثير من السائرين إلى الله جل في علاه من البشر اليوم يجد أن بينهم وبين فهم كلام الله سبحانه وتعالى برزخا وحجرا محجورا وحاجزا، ذلك أحبتي في الله لابتعادهم عن هذا العلم، أعني علم تدبر القرآن وتفسير القرآن وكل ما يتعلق بفهم القرآن الكريم. وتدبر القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى غاية عظيمة من غايات نزوله، فقد قال ربي جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فتدبر القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن أيها الأحبة الكرام من المقاصد والغايات التي من أجلها نزل هذا الكتاب المبين. وإن تدبر القرآن وفهم القرآن من أعظم الوسائل المعينة للعبد على تحقيق النجاة والسلامة له في هذه الدنيا وعند ربه جل في علاه وتعالى وتقدس في عالي سماه. وإن العبد الذي يريد أن يتعرف على مولاه وعلى خالقه وأن يتفيأ ظلال العلم فليقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه منبع العلوم أيها الأحبة. ولقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة نفيسة جليلة عظيمة القدر في هذا المقام في بيان فضل تدبر القرآن، فقال رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والشكر والصبر. ورحمه الله، أعني ابن القيم، حينما قال: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أراد العلم أيها الأحبة الكرام فعليه بالقرآن الكريم فهما قراءة نظرا تدبرا. لذلك يا طلبة العلم، إن من الواجبات علينا في مثل هذا الزمان أن نقبل على علم التفسير وعلى كل علم يعين على فهم كلامه سبحانه وتعالى الذي به تصلح قلوبنا وتستقيم جوارحنا، تصح عقائدنا وتسلم لنا عباداتنا، ويستقيم سلوكنا في طريق سيرنا إلى الله جل في علاه. وبعد، أحبتي في الله، فإن منهجنا سيكون في هذا الدرس الذي أرجو الله سبحانه وتعالى نفعه وخيره وبركته وفضله علي وعلى إخواني المتابعين والسامعين، أقول فإن المنهج سيقوم وسينتظم كما يلي. يقرأ أخونا حفظه الله علينا من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، ثم نعلق تعليقا يسيرا مقتضبا مختصرا، محاولين التطفل على كلام ابن تيمية وبيان ما يحتاج إلى بيان وتعليق وتقييد وتحشية ما يتطلب ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله إمام علم، لا ينبغي لنكرة كالعبد الضعيف أن يعرف معرفة، فابن تيمية رحمه الله لا يتطلب من واحد مثلي أن يتكلم عنه، كفى به شرفا وفضلا أنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والوقفة الأولى مع هذه المقدمة أنه قال رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه إلى آخره. هذه المقدمة أيها الأحبة الكرام، وهذه الجملة من شيخ الإسلام تبين أهمية هذا الفن وحاجة الناس إليه. فالناس في الزمن الأول أيها الأحبة الكرام يسألون عما ينفعهم، وإن من علائم التوفيق، والله من علائم التوفيق، أن يرزقك الله علما نافعا، أن تسأل عما ينفع، أن تقرأ ما ينفع، أن تنشر ما ينفع، أن تتأمل ما ينفع، أن تجلس في مجالس في المجالس التي تنفع، أن تشتغل بما فيه نجاتك وسلامتك بين يدي ربك. لأن كثيرا من الناس أيها الأحبة الكرام قد يجالس طلبة العلم والمشايخ والعلماء لكنه لا يسأل عما ينفع، لا يسأل عما ينفعه، عما يصلح به قلبه، وعما تصلح به جوارحه، عما تصح به عقيدته وتسلم له عبادته ويقوم به اعوجاج سلوكه. العاقل يا كرام لا يغادر هذه الدوائر الثلاث في طريق سيره إلى الله وملازمته ومجالسته لطلبة العلم وفضله. وابن تيمية رحمه الله استجاب لهذا الطلب، فصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة التي كتب الله جل في علا لها القبول، فجمعت أصول التفسير، تفسير كلام الله جل في علا، وذكر فيها عددا من القواعد النافعة في هذا الباب، والتي سنقف عندها بحول الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة، أن التفسير أيها الأحبة الكرام، أعني كتبه، مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. وهذا الأمر يجعل من هذا الفن، يجعل من هذا العلم، يجعل من هذا الدرس، يجعل منه محل نظر وإقبال من طالب العلم. لأن طالب العلم أيها الأحبة الكرام إن لم يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد فيقبل لتمييز هذه الأقوال وبيان الباطل منها وتنحية الغث عنها، فمن للتفسير ومن لكلام الله جل في علاه أيها الأحبة الكرام يشتغل به ويعلمه للناس؟ نعم، أحسن عليك، تفضل.
نعم، قال رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه لا ولا موقوف.
أحسن الله لكم. المؤلف رحمه الله أحبتي في الله بدأ بتعريف العلم وبيان ضابط عظيم له. والعلم أيها الأحبة الكرام يحسن بنا أن نقف معه وقفة سريعة لنعرفه، هذا العلم الذي من أجله اجتمعنا في مثل هذا المجلس، هذا العلم الذي يطلبه كثير من الجالسين والسامعين والحاضرين، هذا العلم الذي يبحث عنه الطلبة اليوم. ما هو العلم أيها الأحبة الكرام؟ ما هو العلم؟ هل العلم مجرد معلومات؟ هل العلم مجرد معلومات يمتلئ بها قلب طالب العلم ويحفظها أسانيد ومتون وغير ذلك؟ ما هو العلم؟ ما هي حقيقة العلم أيها الأحبة الكرام؟ لا شك أن العلم يا طلبة العلم كما قال المعرف حقيقته عظيمة وحده جليل شريف، فهو معرفة الهدى بدليله الذي يورث صاحبه خشية. العلم أحبتي في الله معرفة الهدى بدليله الذي يورث صاحبه خشية، فمعرفة الهدى وحدها ليست علما، معرفة الهدى وحدها ليست علما، وإنما أيها الأحبة الكرام العلم أن تعرف الهدى بأدلته. فالإنسان الذي يعرف أحكام الحلال والحرام يا طلبة العلم لكنه ضعيف في باب الأدلة، لا يعرف أدلة المسائل وأقوال الأئمة، بل لا يعرف أدلتها من الكتاب والسنة فضلا عن كلام سلف الأمة فيها، هذا أيها الأحبة الكرام إنسان أخطأ طريق العلم، ولا سيما إذا ما وصلنا إلى قوله رحمه الله، يعني قول المعرف رحمه الله الذي يورث صاحبه خشية، يورث صاحبه خشية. فالعلم أيها الأحبة الكرام إذا لم يظهر على قلبك ولم يظهر على لسانك ولم يظهر على جوارحك فإن هذا العلم ليس علما في ميزان الشرع، هي معلومات حواها هذا الإنسان كتلك المعلومات التي يحويها أحبتي في الله وحواها غير المسلمين، غير المسلم. والله المستعان، اليوم ترى بعض من أضل الله قلبه وصرفه عن الإسلام بالكلية يتكلم في دقائق المسائل العلمية، يتكلم في دقائق المسائل العلمية، وهذا أيها الأحبة الكرام يجعل الواحد منا يعيد حسابه ويعيد تعريف العلم. لو كانت هذه المعلومات التي عند هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام ابتداء ككثير مما يسمون بالمستشرقين يا كرام، لو كان هذا الذي عندهم هو علم فالعلم محمود ممدوح صاحبه، ربنا سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هذا الإنسان يرتفع بهذا العلم؟ كلا وربي. لما؟ لأن العلم أيها الأحبة الكرام لم يورث صاحبه خشية، لم يورث صاحبه خشية. لذلك احرص يا طالب العلم، احرص يا طالب العلم أشد الحرص على أن يظهر أثر العلم على قلبك ولسانك وجوارحك. كل علم يطلبه الإنسان أيها الأحبة الكرام، كل علم يحدث للإنسان فينبغي أن يقربه من الله سبحانه وتعالى، وأن يظهر أثر هذا العلم على هذا السائر إلى الله جل في علاه في طريق العلم. وإياك يا طالب العلم أن تظن أن العلم حصولك على الدرجات والشهادات العلمية والإجازات والأسانيد وإنجاز الكتب، كلا أبدا، العلم بثمرته لا بآلته، العلم بثمرته لا بآلته. الثمرة التي تحصلت من هذا العلم، هل استقام قلبك؟ هل استقام لسانك؟ هل استقامت جوارحك؟ تسير على طريق العلم، كيف هي علاقتك بالله جل في علاه في باب الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والرضا والتوكل؟ تسير على طريق العلم، كيف حال جوارحك في عبادة الله جل في علاه؟ حدثني عن قيام الليل وصلاة الضحى وصلوات النوافل والصدقات والصيام والتسبيح والذكر وقراءة القرآن، لا تحدثني عن الإجازات والأسانيد والمتون والكتب التي حوتها مكتبتك والتي تزعم بأنك قرأتها. نريد الأثر لهذا العلم يا طالب، يا طالب العلم، حدثني عن الأثر المترتب على حصول هذا العلم على أخلاقك. كيف هي علاقتك بغيرك من خلق الله جل في علاه؟ هل استقمت على طريق السلوك القويم لله جل في علاه؟ إن كنت كذلك فأبشر بأنك من طلبة العلم السائرين إلى الله جل في علاه بحق. المؤلف أحبتي في الله ذكر لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن كتب التفسير فيها من الغث، أي من الأشياء الباطلة البعيدة عن الحق والصواب. وهذا الباطل يذكر العلماء أنه جاء إلى كتب التفسير من جهتين، يعني هذا الغث وهذا الباطل الذي وصف ابن تيمية رحمه الله كتب التفسير بأنها مشحونة به، من أين جاء؟ يذكر الشراح كالشيخ مساعد وغيره، قالوا هذا الباطل دخل إلى كتب التفسير من جهتين، من جهة النقل، من جهة النقل، وذلك من الآثار الموضوعة في فضائل السور والأحاديث المكذوبة والإسرائيليات التي يظهر باطلها وعورها. إذن الغث والباطل الذي في كتب التفسير جاء من جهتين، الجهة الأولى من جهة النقل، الأحاديث الموضوعة والباطلة والأخبار المكذوبة والإسرائيليات والقصص التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية التي فيها ظهر الغث والباطل في كتب التفسير، قال حفظه الله جهة الرأي الفاسد، جهة الرأي الفاسد، أي أن الرأي كالاعتزال مثلا وكالتأويل والتعطيل وغيرها من الآراء الفاسدة والمقالات المنحرفة التي أودعها المفسرون ولا سيما المتأخرين منهم كتب التفسير، هي التي أدت أيها الأحبة الكرام إلى ما أدت إليه، هي التي أوصلت أو جعلت كتب التفسير مشحونة بالغث والسمين، والله المستعان. وابن تيمية رحمه الله أيها الأحبة الكرام أراد أن يضع قاعدة يبدأ بها كلامه. تأمل، بعد أن ألمح وأشار إلى وجود هذا الباطل وهذا الغث في كتب التفسير، وكأنه بعث في قلبي وقلبك الهمة والتساؤل والتفكر، طيب من أين جاء هذا الباطل؟ وكيف لنا، كيف لنا بأن ندفع هذا الباطل عن كتب التفسير؟ فوضع لك قاعدة، التفسير علم، التفسير علم، تفسير كلام الله، الكلام في كلام الله جل في علا علم، علم، وهذا العلم طريقة الوصول إليه وطريقة الحصول عليه ذكر ابن تيمية طريقتين، ذكر لك طريقتين. أما الأولى فأن يكون هذا العلم نقل مصدق عن معصوم، نقل مصدق عن معصوم، أي إما أن يكون هذا العلم منقولا بالطرق الصحيحة عن المعصوم، عن المعصوم، وذلك أيها الأحبة الكرام يعني أن يكون هذا العلم منقولا عن معصوم من الخطأ. والمعصوم من الخطأ أيها الأحبة الكرام الذي ينقل لنا التفسير ما هو؟ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع، والإجماع. فهذه هذه أيها الأحبة الكرام المصادر النقلية للعلم، هذه هي المصادر النقلية للعلم. فالعلم كما قال ابن تيمية إما نقل مصدق عن معصوم، أي إما أن يكون منقولا من الكتاب ومن السنة وبالإجماع، هذا الذي يوصف وينعت بالعصمة أحبتي في الله، هذا الذي يقوم به وتقوم به الحجة. والقسم الثاني أيها الأحبة الكرام سلمكم الرحمن المعقول، المعقول طريقة تحصيل العلم إما بالنقل وإما بالمعقول، والمقصود بالمعقول قوله رحمه الله وإما قول عليه دليل معلوم، أي إما أن يكون العلم منقولا عن المعصوم وإما أن يكون اجتهادا، اجتهادا ورأيا، وهذا الذي عبرنا عنه بقولنا معقول، وهذا الذي عبرنا عنه بقولنا معقول. وهذا المعقول أيها الأحبة الكرام ذكر ابن تيمية رحمه الله ضابطا له، وهو أن يكون لهذا القول المعلوم، أن يكون لهذا القول المعلوم دليل، أن يكون لهذا القول أن يكون له دليل. دليل من أين أيها الأحبة الكرام؟ من كلام الله وكلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا بد أن يكون لهذا الكلام الذي والاستنباط والاجتهاد الذي يكون في كلام الله جل في علاه لا بد أن يقوم عليه دليل، لا بد أن يقوم عليه دليل. فإن لم يقم عليه دليل أيها الأحبة الكرام فلا يقبل، لا يقبل. فالعالم إذا فسر القرآن باجتهاده لا يعني ذلك أيها الأحبة الكرام أن يغادر الأدلة وأن لا تقم أدلة على كلامه تبين صوابه وعدم ابتعاده عن كلام الله جل في علاه وعن منهجه رسول الله صلوات ربي وسلامه. فالخلاصة أيها الأحبة الكرام تفسير القرآن إما أن يكون بنقل المعصوم، وهذا يشمل تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، ما أجمع السلف المفسرون على تفسيره أحبتي في الله، وإما أن يكون بتفسير عالم مجتهد بالقرآن الكريم أتى بهذا التفسير بعد نظر صحيح ودليل واضح مبين أيها الأحبة الكرام. وبالتالي إذا ما تأملنا سلمكم الرحمن سنخرج بنتيجة، وهي القسم الثالث لأقسام العلم. قال رحمه الله وما سوى هذا، وما سوى هذا يعني ما سوى النقل والعقل، النقل والعقل. قال فإما مزيف مردود، أي باطل أيها الأحبة الكرام، ظاهر البطلان. هذا القسم الثالث الذي هو لا هو من المنقول وليس عليه دليل معلوم. فهذا القسم أيها الأحبة الكرام لا بد أن يكون إما مزيفا، وهذا المزيف حقه أن نرده ولا نلتفت إليه، وإما أن يكون هذا الشيء الثالث العلم الثالث لا ندري، ما نعرف حاله. قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. معنى هذا أيها الأحبة الكرام أن تقف على كلام وهذا الكلام ليس نقلا معصوما وليس قولا عليه دليل معلوم وليس باطلا ظاهر البطلان، فإن هذا العلم هذا الكلام هذا التفسير يتوقف قال موقوف لا نستطيع أن نميز هل هو حق أو هو باطل، هل هو حق أو هل هو باطل أيها الأحبة الكرام. ولاحظ عبر قال بالبهرج والمنقود لبيان إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. نعم، وهذا كله بيانه وتفصيله أحبتي في الله سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا كلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل أخي سامي.
قال رحمه الله: وهذا
الكلام
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق أو صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
أحسن الله إليك. ذكر ابن تيمية رحمه الله أيها الأحبة الكرام جملة من الأدلة القرآنية التي تبين قيمة ومنزلة وحاجة الأمة لكلام الله جل في علاه، بعد أن ذكر لنا أن العلم يرجع إلى شيئين: النقل المصدق عن معصوم، والقول البين الذي قام عليه دليل معلوم، وبين لنا أن ما عداهما إما مردود وإما موقوف، فلأن هذا الموقوف لا يعلم أنه بهرج يعني شيء رديء، أو منقود أي نقد وثبت وصح. ذكر لنا أن الأمة تحتاج إلى كلام الله جل في علاه، لذلك أحبتي في الله حاجة الأمة إلى كلام الله جل في علاه تعني أن الأمة تحتاج إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، ولا سبيل للعمل به إلا بفهمه وتدبره ورحم الله من قال أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، أعني غاية همم الناس اليوم قراءة القرآن، وقراءة القرآن أمر حسن وأمر عظيم أيها الأحبة الكرام، لكن الواجب علينا أن نفهم القرآن كما قال ربي جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلما كان فهم القرآن العظيم لا سبيل للأمة في أن تحيد عنه حتى تصح وتسلم لها عباداتها تحقق العبودية الحق لله جل في علاه، كان لزاما على هذه الأمة أن تقبل على فهم كلامه جل في علاه الذي هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي قال عنه ربي جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وذكر رحمه الله جملة من الآيات العظيمات التي تبين أن هذا القرآن هو السبيل الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو الذي يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى جنات رب العالمين. ثم ذكر رحمه الله قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة، وهي بحق مقدمة مختصرة، لكن أيها الأحبة الكرام نفع الله جل في علاه بها نفعا عظيما. أقفها هنا، وإن شاء الله نبدأ في درسنا القادم مع قوله: فصل في أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن. إلى ذلكم الحين، إلى الأسبوع المقبل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.